นั้นأما بعد في سورة التوبة كانت الآيات تتحدث عن أحوال وتعاملات المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. المخلفون هم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكانوا قد اختلفوا كثيرا من الأعذار، لأن وقتها وقت حار، الجو حار، ووقت جني الثمار وطيب الخضار، فشق عليهم أن يأخذوا ويتركوا هذه الأشياء ويعرضوا أنفسهم للحر، لأنهم لا ينتظرون ما ينتظره المؤمنون من الجهاد من الفوز بالجنة، وإنما هدفهم إذا أنهم جاهدوا هو أن يحصلوا على المغنم أو يسلموا من أن يكتشف أمرهم وكذبهم. فالله تعالى فضح وقال جل وعلا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فرح هؤلاء أنهم لم يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، وقعدوا عند عيادهم وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو فيه، فصاروا يتندرون ويضحكون ويتبادلون التهاني فيما بينهم أنهم لم يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوه في ذلك، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي أنه شق عليهم أن يشاركوا في الجهاد بالأموال التي ينفقونها من خيل أو عتاد أو نفقات، أو أن يشاركوا بأنفسهم فيتحملوا المشاق، لأن هذا في سبيل الله وهم لا ينتظرون شيئا من الله، لأنهم لم تؤمن قلوبهم بأهمية هذا العمل، وقالوا لا تنفروا في الحرب، أي قال بعضهم لبعض لا تنفروا في الحرب، لا تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحرب، لأن الوقت كان وقت الحرب. فهم راعوا اللذة التي هم فيها في هذا الوقت، وهو أن يستمتعوا بالظل والثمار، عن أن يعرضوا أنفسهم للمشقة والسير والسفر في وقت الحرب. الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بقوله: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. نار جهنم أشد من حر الجو الذي تخلف عنه، أن درجة الحرارة في الحر الذي تخلف عنه 45 بالكثير، ونار الدنيا أعلى درجاتها، أعلى درجة تصدق فيها نار الدنيا هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. فلا مقارنة بين الحر الذي تخلف عنه والعذاب الذي ينتظره، لأنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشحوا بأموالهم وأنفسهم أن يبذلوها أو يعرضوها للتعب في هذه درجات الحرارة المرتفعة مما اعتاده الناس، ومدتها وجيزة ساعات يسيرة في وقت النهار أو في وسط النهار، ثم يعتدل الزمان بقية اليوم. ونار جهنم لا مقارنة بينه وبين هذه الحرارة، فلهذا قال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يبشره: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لكنهم لا يفقهون لعدم وجود استعداد لديهم أن يفهموا ما يبلغهم به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نفوسهم مغلقة عن سماع الحق لا تريد. كان المنافقون يتندرون عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى غزوة تبوك، ويضحكون ويقولون: الآن عرضوا أنفسهم للحر، الآن تعبوا، الآن كذا، الآن كذا، ونحو ذلك. فالله جل وعلا فرح، فقال تبارك وتعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا في هذه الدنيا ويستعملوا النكت والطرائف والسخرية، ولكنها مدة قليلة للضحك، وسيكون بكاؤهم كثيرا لا مقارنة بينه وبين المدة التي ضحكوا فيها. تسمى هذه السورة بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وكشفت عوارهم وبينت طريقتهم وأحوالهم. وصور المنافقين تتجدد كل عصر ومصر في أساليب وأحوال مختلفة في أزمنة متفاوتة، فمن تكون حاله هكذا فهو منهم. فهؤلاء صاروا يضحكون على المؤمنين لأنهم تركوا الثمار والظل وذهبوا لقتال الروح، يقولون؟ يظن محمد ونقول صلى الله عليه وسلم أن قتال الروم كقتال العرب هيهات هيهات، ويتنذرون في مجالسهم بشتى أنواع النكت والطرائف والسخرية. فالله جل وعلا رد عليهم وقال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، وهذا في يوم القيامة جزاء بما كانوا يكسبون، أي ما كسبوه في هذه الأمور التي جلسوا فيها في المدينة يحكون الخطط والمؤامرات ويستعملون الطرائف والنكت استهزاء بدين الإسلام وبنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدونها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. فقال: فضلت عليها 69 جزءا، أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت في البحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. أي أن الله أرفع شدتها وهي جزء من 70 جزء بغربها بالبحر حتى أنها خفت وخف لهبها وصارت صالحة للاستخدام في الأغراض التي يحتاجها الإنسان. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد الله تعالى على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. ثم قال الترمذي: لا أعلم أحدا رفعه غير يحيى كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي في إسناد آخر. وهذا يبين لنا شدة النار في يوم القيامة. وإذا تأمل الإنسان بعض الحوادث الحرائق العظيمة التي تزهم أشياء كثيرة وترتفع درجة الحرارة فيها إلى الآلاف بحيث تذيب الحديد وتذيب الحجارة، فكل هذه تعتبر جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. كيف لا؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الحطب حجارة وناس، وما نسبة عظم ولحم وعصب ودم لحجر؟ إذا كان وقودها وحطبها حجارة ومعها الناس، فإن اتهام الإنسان يكون سهلا لهذه النار إذا كان معه حطب يشتعل فيه النار وهو الحجر. وهذا لبيان عظمة هذه النار وشدتها، نعوذ بالله من هذا. قد ورد عن ثابت بن أنس قال طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا وقود على الناس والحجارة قال أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى احمرت وألف عام حتى سودت فهي سوداء كالليل لا يضيء لهبها. وقد ورد عن أنس رفعه لو أن شرارة بالمشرق من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. وعن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا. وقل أهون الناس عذاب في النار إنسان نعاله من النار. وهذا النعل يتسبب من شدة الحرارة إلى أن دماغه ومخه اللي في أعلى رأسه يغلي. وهو بهذه الحال يرى أنه هو أشد الناس عذابا بينما هو في الحقيقة هو أهونهم وذلك لما يرى من شدة العذاب. وورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذاب يوم القيامة ينتعل من علين من النار يبني دماغه من حرارة علين. وقد جاء قول الله جل وعلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقوله جل وعلا يصب من فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقوله جل وعلا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذه الآيات سيقت لنا لننتبه لحالنا فلا نعرض أنفسنا لهذا الخطر العظيم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى لظى تتلظى وتنزع الجلود بعد شيها. والمنظر الثاني يصب من فوق رؤوسهم الحنين يظهر به ما في بطونهم والجلود يعني الداخل والخارج ولهم مقامع من حديد يضربون مرازل مقامع يضربون بها من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم يذهب يمين أو يسار أو يبحث عن مكان يخف عنهم أو تخف عنهم الحرارة، أعيد ردوا إلى القاعة. وقيل لهم باب التذكير والإهانة ذوقوا عذاب الحريق، هذا العذاب الذي كنت تستلمون. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، الحميم هو الماء المغلي الذي يشربونه شديد الحرارة، وظل من يحموم مع دخان لا بارد ولا كريم، لا منظره مقبول وليس فيه برودة بل ظلمات لونه ورائحته وآثاره. ما السبب؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنك العظيم وهو الشرك، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ينكرون البعث، ينكرون القيامة، ينكرون الثواب والعقاب والحساب والجنة والنار. قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم شوك مر فمالئون منها البطون، ما يأكل على قدر معين بل يملأ بطنه، فشاربون عليه من الحميم وهو الماء شديد الحرارة. هل شرب يسير؟ قال لا، فشاربون شرب الهيم، والهيم هي الإبل العطاش، إذا جاءت للماء فغرت فيها واستمرت تشرب حتى ينتفض بطنها. فهؤلاء مثلها في شربهم من هذا الماء شديد الحرارة، وطعامهم الزقوم وهو كبيد وعصارة أهل النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليه من النار. وقوله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحرب ليتقوا به حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا، ولكنهم لا يفقهون. ثم قال جل وعلا متوعدا هؤلاء المنافقين على صنيعهم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يقول ابن عباس الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. وكذا قال جمع من علماء التفسير. فلو أنهم فرحوا في هذه الدنيا كلها وصاروا في حال فرح وسرور على ما هم عليه من ضلال، إلا أن الدنيا متاعها قليل، كل متاع الدنيا قليل، عمر الإنسان فيها 70-80-100 سنة، لو كان فيها كل أيام سعادة وأنس وضحك فهي تعتبر قليلة بالنسبة إلى ما بعدها. ولهذا قال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وعن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتتقرح العيون فلو أن سفنا ألجيت فيها لجرت. وهذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا سوء تلك الحال، فإن الكفار والمنافقين يبكون بكاء مستمرا حتى تجف الدموع وتنقطع فيخرج بعدها الدم والصديد. وقوله عليه الصلاة والسلام ابكوا فإن لم تبكوا فتباتوا، يعني أن الإنسان يكون عنده دين في قلبه ومراقبة ومحاسبة وتذكر لعواقب الأمور، لأن الإنسان إذا صار عنده غفلة لا يتأثر ولا يتألم. فإذا صار الإنسان عنده خوف من الله وخشية صار يحاسب ويحسب حسابات لأخطاء، يتذكر ماذا أخطأ في هذا اليوم فيراجع حساباته مع الله ويحاول أن يتوب قبل أن ينام، لأن ينام فلا يقوم. الإنسان إذا أنه أصبح يراجع حساباته في تلك الليلة ويبكي على أخطائه ويراجع حساباته مع ربه ويتوب إليه لعل الله أن يعفو عنه. وقد ورد عن زيد بن رفيع رفعه قال: إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ثم بكوا الصيحة زمانا، قال: فتقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء، تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا، هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال: فيرفعون أصواتهم: يا أهل الجنة، يا معشر الآباء والأمهات والأولاد، خرجنا من القبور عطاشا، وكنا طول الموقف عطاشا، ونحن اليوم عطاش، فأفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيدعون 40 سنة لا يجيبهم أحد، ثم يجيبهم: إنكم ماكثون، فييأسون من كل خير. هذه الأمور لا بد للإنسان أن يتأملها وأن يتذكر أحوال القيامة وأن يتهيأ لها ويحاول أن يصحح أخطاءه ليتوب إلى الله جل وعلا مما علق به من الذنوب والخطايا ما دامت الفرصة متاحة أمامه. فإذا بلغت الروح الحلقوم فإنه قد يكون فات الأوان، وصعب على الإنسان حينئذ المراجعة وتعذرت. يقول الله جل وعلا بعد هذا: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك بالخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. الله جل وعلا يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول: فإن رجعك الله، يعني ردك من غزوتك هذه سالما، لأن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستجير الغزو بما كان عليه المنافقون الذين تخلفوا، فيقول: إذا رجعت للمدينة سالما. وجاء هؤلاء وطلبوا أن يخرجوا معك في الغزوة المقبلة ويعتذروا عن شغلهم وانشغالهم بمزارعهم وبساتينهم ونسائهم، فقل: لن تخرجوا معي أبدا. قل لهم لن تخرجوا معي أبدا، لا تخرجون أبدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، ولن تقاتلوا معي عدوا، أي لن تشتركوا معي في قتال أي عدو لي. وهذا من باب عقابهم وتأييدهم وتوبيخهم أمام الملأ. لماذا؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، أي لأنكم رضيتم في غزوة تبوك أن تبقوا ولا تخرجوا معي، فكذلك ما بعدها لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لأنكم رغبتم أن تبقوا عند نسائكم وأموالكم. تقعدوا مع الخالفين، يعني اجلسوا وابقوا مع من لا قتال عليهم كالنساء والأطفال والمسلمين، ولستم أهلا لأن تشاركوا في الغزو والجهاد. إن المراد تقعدوا مع الخالفين، أي مع الذين تخلفوا عن الغزو. والقول الآخر هو ما ذكرناه، وهو أنه اقعدوا مع من لا يخاطبون بالمشاركة في الجهاد كالنساء والصبيان والعجزة. هذه الفضائح التي يذكرها الله جل وعلا لهؤلاء القوم، إذا تأمل الإنسان في واقع حياة الناس وجد صورها تتكرر في كل الأزمنة. فإن المنافقين في مثل أوقات الأزمات تظهر روائحهم ونتنهم ومواقفهم التي هي خلاف الحق وخلاف ما يدعو إليه دين الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر اليهود وأعوانهم في فلسطين، وأن يدمر النصارى في العراق، وأن يسلم المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إن والدته أتت معه للعمرة ولم تتمكن من الرجوع معها، فأرسلتها مع رفقة المأمونة لكي ترجع إلى البلد، فما حكم ذلك؟ نقول أخطأ. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشارك في الغزو، وقال له إن امرأتي ذهبت للحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، مع أن هذه المرأة ذهبت مع رفقة صالحة معروفة، فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. وكان الواجب أن تطوع ظروفك لئلا توقع نفسك وأمك في الإثم والحرج. هذا يسأل يقول هل يشرع تقبيل الحجر الأسود دون طواف؟ الأصل في مشروعيته هو أن يكون أثناء الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر إذا كان يطوف. يقول رجل قادم من المدينة ولم يحرم من أبيار علي وأحرم من مكة، ما حكم ذلك؟ نقول إذا كان عندما قدم لم ينوي العمرة فلا شيء عليه إذا أحرم من أدنى الحي، إذا خرج للتنعيم وأحرم منه. أما إذا كان ناوي للعمرة وهو هناك فإنه يكون بإحرامه من التنعيم ونحوه قد أخطأ وارتكب خطأ من أخطاء هذه العمرة، وهو أنه ترك الإحرام من الميقات وأحرم من دونه، فحينئذ يلزمه ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقرائها. هذا يسأل يقول ما حكم الجهاد اليوم؟ حكمه بالنسبة لمن أغير على بلده واجب كأهل فلسطين، واجب عليهم كأهل العراق، واجب عليهم وأهل الشيشان واجب عليهم ونحو ذلك، أما غيرهم فلا يجب عليهم إلا إذا استنفرهم الإمام، الإمام الشرعي استنفرهم ودعاهم بذلك فإنه يجب حينئذ طاعته والسير معه. يقول هل مصير متخلف عن الجهاد النار إذا حبسه العذر؟ لا، العذر إذا حبسه لا شيء عليه فلا يسمى متخلف، كما مر بنا في الدرس الماضي الذين سوف يحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما يلبسون، هؤلاء لا لوم عليهم ولا إثم. هذا السائل يسأل يقول يلاحظ استعمال الجوال كثيرا في الحرم، فما حكم ذلك؟ الهاتف الجوال هو وسيلة اتصال وهو مفيد، ومن الأمور التي يسرت على الناس كثير من المشاق ووفرت عليهم وقتا وجهدا، لكن ينبغي أن يكون استعماله استعمال صحيح ولا يكون فيه إساءة للإنسان أو من حوله. والإنسان إذا دخل المسجد سواء كان البيت الحرام أو غيره ينبغي له أن يغلق الهاتف قبل دخوله، لأن الإنسان لا يأتي مكالمات مهمة إلا نادر بنسبة واحد بالألف، والبقية كلها قابلة للتأجيل. وإذا أحد اتصل عليك ووجد الهاتف مغلق وقلت له إن السبب أني كنت في الحرم لن يغضب عليك ولن يؤاخذك، سيعذرك حتما. إذا كنت تنتظر مقابلة هامة لا تقبل التأجيل وخطيرة اجعله على الصامت، لأننا نلاحظ كثير من الناس أثناء الصلاة أو الطواف يتأذى عندما يتصل عليه أحد، ويضطره ذلك إلى العبث في صلاته، وينشغل هو ومن حوله بصوت هذا المنبه. أما إذا كان منبه الجوال بصوت موسيقي فهذا جريمة وخطأ كبير، لأن الموسيقى لا تحل في أي وقت، وكل الإنسان يختار منبه لحادثه بصوت تعجب فيه موسيقى دليل على عدم مبالاته بالحلال والحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحلال والحريف والخمر والمعازف، ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال. والإنسان الذي اختار للناس أن يكون منبه هاتفه موسيقى هذا استحل الأمر، استحل الحرام، وهذا خطأ وخلل في العقيدة. أما إذا عزفت الموسيقى داخل الحرم فهنا يأتي مكمن الشرف والخطر وخشية العقاب، والعقاب الجماعي. قلت مرارا وأكرر، لو قيل لنا قبل 15 سنة إنكم ستسمعون الموسيقى تعزف داخل الحرم لقلنا جميعا مستحيل، إلا أن تغير أهل الأرض وجاء قوم آخرون، لكننا سمعناها ونحن ركوع بجوار الكعبة، ورأينا ونحن نطوف الموسيقى تعزف بجوار الكعبة. فلماذا هذا؟ لماذا هذا الأمر؟ أما يستحي الإنسان من الله؟ أما يخجل؟ أما يخاف؟ كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كون الإنسان يجاهر فساد عقيدته وسوء تصرفه دليل على خلل في عقيدته، فلا يصلح أن يبقى الناس يتهاونون بهذا الأمر. وأنا أكرر الكلام في هذا الموضوع لأنه في كل يوم نرى فيه ازدياد وليس فيه توقف. ومن الطرائف التي سمعتها قبل يومين أو ثلاثة في الإذاعة، شخص يتحدث يقول يستحيل في بعض البلاد الأوروبية أن تبقي هاتفك مفتوحا عندما تكون في اجتماع. تصور ناس كفار وفي اجتماع عادي لمصالح دنيوية، ومع هذا يغلق الجوال. لماذا؟ أدبا مع الاجتماع. فلا نستحي ونتأدب مع ربنا في بيته، لا يليق بنا أن نتهاون بهذا ونتساهل فيه، لأن الأمر جد خطير. وأوصي كل إنسان أن ينتبه لأولاده، كثير من الشباب يتهاونون بهذا الأمر، وكذلك النساء، لأن أحيانا نسمع في المطاف امرأة معها جوال ويعزف موسيقى ثم تتكلم ويتفهم، وهذا من العيب والعار والإثم والنار. نسأل الله أن يهدي الجميع. هذا يقول إن والده اعتمر ولم يكمل العمرة، وقد جمع زوجته ثم بعد ذلك جاء بعمرتين وهو جاهل بالحكم، فماذا عليه؟ ما الذي بقي عليه في العمره؟ هل هو ركن او واجب؟ اذا كان الانسان ترك الطواف او ترك السعي ثم حصل له جماع فان عمرته هذه فاسده ولا بد من ان يعيدها، لا بد أن يكملها ثم يعيدها. وعليه لبس شاة بمكة. أما إذا كان طاف وسعى وجامع قبل أن يقصر أو يحلق شعره فعليه لبس شاة وليس عليه القضاء. أما وأنك قد قلت إنه أتى بعمرتين فأرجو أن تكون إحداهما تكميل للعمرة الأولى والثانية عمرة قضاء، ويبقى عليه أن يذبح شاة ليتم نسكه الأول. هذا السائل يسأل يقول ما هو حجاب المرأة الشرعية؟ حجاب المرأة الشرعي عن الرجل الأجنبي هو أن تغطي جميع بدنها بحيث لا يبدو منها وجه ولا يد ولا ذراع ولا شعر، وإنما يكون كل بدنها مغطى. وهذا هو الذي فهمته أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا عندما نزل القرآن، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. وقال في آخرها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فذكر ثلاث زينات في هذه الآية: زينة ظاهرة لا بأس بها وهي التي لا يمكن سترها، تقول بدانة ونحو ذلك، فهذا يستحيل على المرأة أن تخفيها. أما ما يمكنها أن تخفيها فيلزمها أن تخفيها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما قال ما أظهر منها. ثم قال بعدها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا للمحارم، الأب والابن والزوج والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت. والمرأة إذا ضربت خمارها على جيبها تغطى ما بينهما، خمار على الرأس يضرب على الجيب فيتغطى الوجه. والله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والزينة الأخيرة التي في آخر الآية الأولى هي صوت خلي يوضع في الرجل يسمى خلخال. إذا أن المرأة ضربت في رجلها طلع الصوت صار له قرقشة، هذا سمه الله تعالى زينة وحرم على المرأة أن تضرب برجلها لإسماع الرجال صوت خلخالها. سؤال: أيهما أجن، صوت الخلخال ولا وجه المرأة؟ ها؟ وجه المرأة، وجه المرأة هو الذي يتحدث به حسنها وجمالها، فيقال فلانة جميلة فلانة غير جميلة بالنظر إلى تقاسيم وجهها. أصحاب الذوق السليم الذي لم يختلف عندهم شيء لما نزلت عليهم هذه الآيات عرفوا نفذ الموضوع. تقول عائشة وأم سلمة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف الأكسية التي عندهن، قطعنا قطعة منها وجعلناه للرأس يغطى به الوجه، والرأس كله من أمام ومن خلف صار رأسها كأنه غراب أسود، ما تعرف اللي قدام من اللي وراء، الغراب كله أسود. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان الركبان. تذكر في حجة الوداع تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناها. يقول وأنك حذر، فإذا قرب الرجال منهم تغطينا، فإذا أبعد وصاروا بعيدين لا يرونهم كشفنا وجوههم. هذه الأحوال تدل على أن المرأة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها عن الرجل الأجنبي. ابن عباس رضي الله عنه يصف نساء الصحابة يقول كنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، الأرضية والأكسية التي عليهم كانت سميكة فتغطي جسمها كله بالجبال أو الرداء، وتجعل جزء منه ترى فيه بعين واحدة والباقي كله مغطى لئلا تسقط في حفرة أو حجر أو نحو ذلك. هذا يدل على أن وجه المرأة في عورة لا بد من كسره. أما في هذا الزمن فالمصائب عمت وضمت. اكتب سؤالك. المصائب كثرت ودعاة التبرج والسفور والاختلاط تعدوا هذا الأمر، وصار الناس يدعون إلى تخريب المرأة وإزالة حجابها عنها لتبقى دمية يلعب بها الذئاب، فيزول عنها احترامها وحصانتها وعفتها، لأنهم لا يريدون أن تبقى المرأة عفيفة كما كانت في العصور المفضلة. فليكن الإنسان على تنبه وحذر من هذه التشويشات التي يدعو إليها هؤلاء الغربيون الذين لا يريدون لبنات المسلمين خيرا. هذا يسأل يقول ما حال وجه المرأة أثناء الإحرام، هل يغطى أم لا؟ نقول إذا كانت بحضرة رجال أجانب فتغطيه كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، فإذا لم يكن حولها رجال أجانب كانت في بيتها أو في سيارتها مع محرمها ولا أحد حولها فإنها تكشف وجهها، لكن ليس لها أن تغطي بالنقاب. النقاب ما هو؟ هو غطاء للوجه يكون للعينين منه فتحات. النقاب هذا ممنوعة منه المحرمة، وهو غطاء الوجه يكون في فتحات للعينين، هذا ليس للمرأة المحرمة أن تلبسه أثناء الإحرام. أما أن تغطي وجهها كاملا من دون نقاب من دون هذا الغطاء المقرب فإنه مطلوب منها ولازم لها أثناء إحرامها إذا كانت عند رجال أجانب. كما أن المرأة أيضا محرمة ممنوعة من لبس القفازين وهي شراب اليدين لا شراب القدمين، شراب القدمين لا بأس بها للمحرمة، شراب اليدين هي الممنوعة منها المحرمة وتعتبر من محظورات الإحرام، ولا بأس أن تغطي يديها بعباءتها أو بردائها أو نحو ذلك. السائل يسأل يقول لاحظت البارحة أن بعض الناس أقاموا بعض الاحتفالات في ذكرى الإسراء والمعراج، فما حكم ذلك؟ نقول الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة ولا شك فيه، ولكن لم يرد أن هناك عملا يعمل خاص بليلة 27 من رجب. والإسراء قيل أنه في ليلة 27 وقيل في غيرها. وليست العبرة في الليلة لأنه لم يرد لها مزية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في هذا دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب. وإنما العبرة هي بما حصل في الإسراء وفي المعراج من حوادث عظيمة، ومن أعظمها تشريع الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة التي شرعت علينا 50 وخصصت إلى 5، لها أجر 50. فهذا يجب على الناس أن يكونوا في حال تذكر دائم له ومحافظة عليه، وأن واجب الإنسان على الصلوات الخمس التي جعل الله لها أجر 50 وخففها رحمة بنا وتيسيرا علينا، فنواظب على هذه الصلوات. وكذلك ما جاء في حادثة الإسراء والمعراج من قصص عجيبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال المرابين وأحوال الزناة وأحوال أكلة أموال اليتامى وأحوال أهل الغيبة والنميمة وغيرهم مما هو مبسوط في كتب السنة. فالواجب على الإنسان أن يتذكر هذه الأشياء دائما، وليس ليلة 27 فقط، وليس لليلة 27 مزية على غيرها لا من صلاة ولا عمرة ولا صيام ولا غيره، إنما هي كبقية الليالي. فليتنبه الإنسان لهذا، وليكن الإنسان في حال عبادة مستمرة لله، وليس هذا الأمر يختص بليلة واحدة ليلة 27. هذا السائل يقول: ما حكم شرب الدخان؟ لأن سمعنا بعض الناس يقول إنه مكروه، فهل هذا صحيح؟ نقول: الدخان مادة سامة ضارة بالبدن، وثبت عند الأطباء أنه سبب رئيسي لسرطان الرئة، وأنه يسبب العقم وأمراض اللثة واللسان وغيرها من الأمراض. وهذا يجعله في شريعتنا في صنف الخبائث أو الطيبات. الخبائث جاء في كلام الله جل وعلا في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول المولى تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان من الخبائث المحرمة بالقرآن وبالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، والدخان مفتر، فلا يجوز تعاطيه ولا يجوز بيعه أو تهاديه ولا الاتجار به أو تسويقه. و اللحم الذي ينبت من التجارة بهذه المواد يعتبر لحما نبت من حرام، فالنار أولاده. فيجب على الإنسان أن يسارع إلى التوبة وترك هذه المادة الخبيثة طاعة لله، ثم محافظة على صحته وعلى ماله، لأن المال الذي يستهلك في هذه المادة مال كثير. لو أن الإنسان حسب ميزانيته خلال شهر واحد في الدخان وجد أنها تعادل تأمين ما يكفيه ويكفي أسرته في النفقة الأساسية، فلا بد أن ينتبه الإنسان لهذه المسائل. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.